بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك يا الله. فصل في الطهارة عن النجاسة وكيفية إزالتها. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة، الطهارة عن النجاسة في البدن حتى داخل أنفه وفمه. في الغسل لا يشترط أن يغسل داخل الأنف أو داخل الفم، أما في الطهارة عن النجاسة بالصلاة فيطهر فمه إذا كان فيه نجاسة غير معفو عنها، وكذا أنفه إذا كان فيه ظهر أنفه إذا كان فيه نجاسة غير معفو عنها. أما المضمضة في مذهب الإمام الشافعي فليست فرضا في الغسل ولا في الوضوء، أما في مذهب أبي حنيفة فهي فرض، مش واجب عنده فرض، إذا تركها لا يصح، لا بد من أن يأتي بالمضمضة. المضمضة في مذهب الإمام أبي حنيفة بأجل الغسل برفع حدث الأكبر فرض. فإذا من شروط صحة الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن حتى داخل أنفه وفمه، وفي الثوب والمكان الذي يلاقيه بدنه من الأرض والمحمول له كطنينة فيها نجس أو رقة متنجسة يحملها في جيبه. فإن لاقاه أي لاقى بدن المصلي أو ثيابه نجس أو لاقى محموله كرداء يضعه على كتفيه بطلت صلاته، سواء كانت النجاسة يابسة أم رطبة، إلا أن يلقيه حالا كأن وقعت نجاسة جافة على ثوبه فألقاها فورا فلا تبطل صلاته. واحد وقعت على ثوبه، كان يصلي، وقعت على ثوبه نجاسة غير معفو عنها، إن كانت رطبة بطلت صلاته لأنه لا يستطيع أن يلقي ثوبه فورا. وإن كانت جافة وتمكن من إلقائها فورا بغير نحو كمه، وقع على كتفه فعل هكذا مثلا فوقعت فورا، لا يؤثر هذا على صحة صلاته، صحة صلاته إن ألقاها إن تمكن من إلقائها فورا وكانت جافة، أو كان مثلا على كتفه رداء فوقعت نجاسة رطبة على هذا الرداء فألقى هذا الرداء فورا نقضه نظرا هكذا، ولم يصل من هذه النجاسة الرطبة إلى ثوبه أو صح صلاته. وكذا لو كانت جافة فألقاها فورا أو ألقى رداءه فورا. إذا كان واحد يصلي وقع على ثوبه نجاسة جافة وتمكن من إلقائها فورا، مش بإيده بشيلها، إنما فعل هكذا فرفع طورا صحت صلاته، وإن كانت رطبة فسدت صلاته، لأنه لا يمكنه أن يلقي ثوبه فورا ثوب لله. أما إذا كان يضع رداء مثلا على كفتيه فوقعت على هذا الرداء نجاسة جافة فألقاها فورا أو ألقى رداء فورا صح صلاته ما فسد، أو رطبة فألقى رداء فورا وقعت نجاسة رطبة على ردائه فألقى رداء فورا يكمل صلاته. واضحة؟ أو أن يكون أو يكون إلا أن يلقيه حالا كان وقعت نجاسة جافة على ثوبه فألقاها فورا فلا تبطل أو يكون النجس معفوا عنه كدم جرحه فلا تبطل أيضا. ويجب إزالة نجس لم يعفى عنه أو نجس لم يعفى عنه لصحة الصلاة، وذلك بإزالة العين أي عين النجاسة أي جرمها وأوصافها من طعم ولون وريح بالماء المطهر، فلا يزيل غيره النجاسة إذ هو يعني الماء آلة التطهير. هذا في النجاسة العينية، طيبا كيف يزيل النجاسة العينية؟ بأن يزيل جرم النجاسة وأوصافها من طعم ولون وريح بالماء المطهر، بالماء المطهر. وأما النجاسة الحكمية فتزال بجرم الماء أي يكفي لإزالتها جرم الماء المطهر عليها أي على محلها مرة واحدة، مثلا نقطة بول جفت وذهب طعمها ولونها وريحها وقعت على أرض مثلا، هنا النجاسة صارت حكمية، النجاسة صارت حكمية ليست عينية، فيكفي جبل الماء عليها، يكفيك جبل الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. تصب على الموضع الذي وقعت عليه ماء ليس بالرش إنما بجري الماء. والنجاسة الحكمية هي النجاسة التي لا يترك لها لون ولا طعم ولا ريح، كبول جف لا ريح ولا طعم ولا لون له. وأما النجاسة الكلبية وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، ما تولد منهما يعني كلب مع خنزيرة أو كلب مع خنزير، هذا معنى ما تولد منهما، أو من أحدهما يعني ككلب مع شاة أو ذئبة مع كلب أو خنزير خنزيرة مع ضبع مثلا، فتكون إزالتها بغسلها سبعا، لأن هذا الفرع يتبع أخص الأصلين في أمر النجاسة، الفرع يتبع أخص الأصلين، ما تولد من كلب وشاة يتبع أخص الأصلين. ما هو أخصهما؟ الكلب، فحكمه حكم الكلب بحيث النجاسة. فتكون إزالتها بغسلها سبعا من المرات، بشرط أن تكون إحداهن، أي إحدى هذه الغسلات، ممدودة بالتراب الطهور، بحيث يتكبر به الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل. يعني لا بد أن يكون الماء ممدودا بالتراب، ولا بد أن يصل إلى كل المحل. يكبر الماء بهذا التراب ويجري متكبرا، يجري هذا الماء متكبرا. والأولى أن تكون هذه الغسلة التي مع التراب الأولى أو الأخيرة، أن تكون الأولى أو أن تكون الأخيرة. فبعض الشافعية يقولون لا يصح إلا أن تكون إما الأولى أو الأخيرة، هكذا قال بعض الشافعية. وبعضهم قال لو كانت الثانية أو الثالثة يصح، ولكن الأولى أن تكون الأولى أو الأخيرة. يتبع أخص الأصلين في النجاسة، الفرع يتبع أخص الأصلين في النجاسة. والغسلة المزيلة للعين وإن تعددت، أي الغسل المحتاج إليه لإزالة جرم النجاسة الكلبية مع الوصف من الطعم واللون والريح، إن كان غسلة أو أكثر يعد غسلة واحدة. يعني لو صب 10 مرات وعين النجاسة ما زالت موجودة لا يحسب هذه 10 مرات. فإذا صب عليها مثلا المرة 11 فأزال عينها جرمها وأوصافها يعتبر هذه الغسلة الأولى، ثم يزيد 6 غسلات إحداهن بالتراب. ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها ورود الماء على النجاسة لا ورودها عليه، سواء كان مصبا من أنبوبة أو صاعدا من نحو الفوارة. الصاعد من نحو الفوارة هذا هو الوارد على الماء، على النجاسة، على الموضع الذي عليه نجاسة. أما من وضع شيئا متنجسا، يده متنجسة في ماء قليل وردت النجاسة على الماء فنجس هذا الماء. ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها ورود الماء على النجاسة لا ورودها عليه، إن كان الماء قليلا، بأن كان دون الكلتين، لأنها إذا وردت عليه فنجس بملاقاتها، بخلاف الماء الكثير فإنه لا يشترط فيه ذلك لأنه لا يحمل الخبث. فصل في بيان شروط أخرى من شروط الصلاة. ومن شروط صحة الصلاة استقبال جرم الكعبة، القبلة في الكعبة. ومن شروط صحة الصلاة استقبال جرم القبلة، أنا قلت الكعبة، القبلة. وهي الكعبة أو ما يحاذي جرمها.
يعني
وهي شو هي؟ شو هي؟ ما هي قبلة قبلتنا ما هي
الكعبة
جرم القبلة أي جرم الكعبة أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو إلى الأرض السابعة وذلك بأن يستقبلها بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود. يعني إذا كان من حيث المكان أعلى من الكعبة لا يحتاج أن ينحني ليستقبل الكعبة، إنما يستقبل ما يحاذي الكعبة إلى السماء. وإذا كان في منخفض لا يشترط أن يفعل هكذا ليستقبل الكعبة، إنما يستقبل ما يحاذي الكعبة إلى بنفسه. وتشترط معرفة دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، إما يقينا بالمراقبة وإما ظنا، كالمتخذ وردا يعلم أنه لا ينتهي إلا بعد دخول الوقت. هذا يسمى ظنا باجتهاد، يسمى ظنا باجتهاد. أما لو صلى من غير أن يعرف أن الوقت قد دخل ما صح صلاته، لا تصح صلاته ولو وافقت صلاته ضمن الوقت. واحد ما عرف، ليس ما عرف أنه دخل الوقت، قال أصلي، إذا كان دخل الوقت يكون دخل، وإن لم يكن دخل أعيد هذه الصلاة. فصلى وكان الوقت قد دخل ما صح صلاته لأنه لم يعلم بدخول الوقت، لأنه ما علم بدخول الوقت، لا علما يقينيا بالمراقبة كمراقبة الشمس مثلا، ولا ظنا باجتهاد كأن كان له ورد لا إذا بدأ بقراءته لا ينتهي حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى أو حتى يدخل وقت الصلاة. واضح؟ ويشترط الإسلام فلا تصح الصلاة من كافر، ويشترط التمييز فلا تصح الصلاة من غير المميز. والتمييز هو أن يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب. هذا التمييز ليس له سن معين، قد يميز وهو ابن سبع، وقد يميز وهو ابن ست، وقد يميز وهو ابن خمس سنوات. المميز تصح منه الصلاة، أما من كان دون سن التمييز أو دون التمييز غير المميز لا تصح الصلاة. قد لا يميز ويبلغ لا يميز.
شيخنا إذا الولد مميز مثلا ابن ست سنوات نخليه يصلي؟
نعم، إذا تعلم كيف يصلي يجوز لك أن تقول له يصلي، تصح صلاته، ولكن لا يجب على وليه أن يأمره إلا إذا صار عمره سبع سنوات قمرية. ويطاف أيضا العلم شرطيتها، أي علم المصلي بكون الصلاة فرضا في الصلاة المفروضة، فإن كان يعتقد أنها نفل لم تصح صلاته. واحد صلى الظهر وهو يعتقد أنها نفل، لا يعتقد أنها مفروضة، ما صح صلاته. ويشترط أن لا يعتقد المصلي فرضا بعينه من فروضها، مما اتفق الشافعية على أنه فرض من فروض الصلاة كقراءة الفاتحة أو الركوع أنه سنة. نعم،
مما اتفقت ما في مما،
ما في مما،
لا
دغري اتفق الشافعية.
نعم
طيب، بارك الله فيك. فإذا اعتقد فرضا بعينه اتفق الشافعية على أنه من فروض الصلاة من أركان الصلاة، اعتقده أنه سنة ما صح صلاته. أما إذا اعتقد أن بعض أعمالها فرض وبعض أعمالها سنة من غير أن يحدد من غير أن يعين صح صلاته. ويشترط أيضا الستر للعورة ولو خاليا أو في ظلمة لو كان وحده في البيت، يشترط لصحة صلاته أن يستر عورته، أو كان في ظلمة لا يراه أحد من الناس في هذه الظلمة أيضا يشترط في حقه الستر لصحة الصلاة. ويكون الستر بما أي شيء يستر لون البشرة بحيث لا يميز لونها في مجلس التخاطب، فما تميز من خلاله البشرة السمراء من البيضاء غير كافية. يعني لو ستر بشيء تتميز من خلاله البشرة السمراء عن البشرة البيضاء في مجلس التخاطب لا يكفي هذا، لا يكفي أن يكون هذا ساترا لصحة الصلاة. لجميع بدن المرأة الحرة إلا الوجه والكفين لأنهما ليسا بعورة، عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. ويكون الستر بما يستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للذكر والأمة لأن عورتهما ما بين السرة والركبة، ويكون ستر ذلك من كل الجوانب لا الأسفل، أي لا مما هو من أسفل العورة. بالنسبة للرجل يزيد شيئا في الستر على يعني يستر سرته ويستر شيئا من ركبته لأجل ماذا؟ ليتحقق ستر ما بين سرته وفته، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واضح يعني عورة الرجل ما بين سرته وركبته، لو ستر ما بين سرته وركبته لبس ازارا مثلا ووصل هذا الازار الى نصف الساق، هذا الذي وصل الى نصف الساق ألم يستر عورته به؟ بلى. فإذا كان مثلا على مرتفع بحيث لو نظر واحد من تحت لا رأى سقيبه لا يؤثر هذا لأنه ستر عورته. أي هذا نفس المعنى
هذا هو.
شكرا لك.
أما بالنسبة للمرأة عورتها كل بدنها إلا الوجه والكفين، يعني ما عم نحكي عن المبالغة في الصدر، إذا سترت كل عورتها يعني حتى القدمين عليها تستر القدمين لا تخلي أصابع بينه ولا بعض النساء ماذا يفعلن؟ يلبسن الجورب إلى ما فوق الركبة، ويلبسن فوقه ما يسمى بالتنورة ثوبا يصل الى نصف الساق، وفوق الجورب لا يلبس شيئا مثلا الفخذ ليس عليه ما يستره، انت اذا نظرت الى ان دخلت بهذا الثوب لا يحرم عليها ذلك لانها سترت هكذا. اما في الصلاه لا تصح صلاتها، لا تصح صلاتها. راضي؟ لابسة جوهرة كلسة
أبو أبريكان
إلى ما فوق الربتين ولبس التنورة فوق التنورة وصلت مثلا لوين لنصف الساعة إذا خرجت وكانت سافرة بقية عورتها سافرة بقية لبقية عورتها ما حرام عليها تقول لها أما في الصلاة لا تصح لأنها حتى تصح صلاتها من ذنب الشيء لا تحرم هذا ليس سفرا مقررا في الصلاة مين بيقرأ؟ فاضل
أحمد
يعني واحد من كل أطراف حاج يوسف
قال المؤلف رحمه الله
وضبط الصلاة في الكلام أي بما كان من كلام البشر لا دعاء أو ذكر أو تلاوة القرآن
أو دعاء أو ذكر أو تلاوة القرآن
أو تلاوة القرآن إن تكلم به المصلي عالما ذاكرا أنه في الصلاة عالما بالتحريم ولو كان نطقه بالحرفين سواء كان مفهم سواء كان مفهمين أم لا أو كان نطقه بحرف واحد مفهم كقيل فإنه يفهم
منه
كقيل فإنه يفهم منه الأمر بالوقاية إلا أن نسي المصلي كونه في الصلاة وقال الكلام الذي تكلم به كست كلمات عرفية أو أقل فلا تبطل صلاته حينئذ
فإذا تبطل الصلاة بالكلام العام أي بما هو من كلام البشر لا إذا كان دعاء ولا إذا كان ذكرا ولا إذا كان قراءة قرآن إذا ذكر الله في صلاته أو دعا الله في صلاته ولو بغير دعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نحن نعلم باللغة العربية أو قرأ شيئا من القرآن لا تفقد صلاته أما إذا تكلم بكلام البشر غير الدعاء وغير الذكر ولا قرأ القرآن بحرفين ولو كانا غير مفهمين أو بحرف واحد مفهم لأنه قد يكون الكلام حرفا واحدا مفهما يطيب ولو كان العرب لا يقفون على متحرك يعني العرب إذا أراد واحد منهم أن يقول الآخر أن يأمره بأن ينبه نفسه ويقول له اطيب ولكن إذا صار اطيب وهو في الصلاة عاملا ذاكرا أنه في الصلاة عالما بالتحريم عاملا يعني ذاكرا أنه في الصلاة عالما بالتحريم معناه لم يكن جاهلا بحرمة ذلك لكونه قريب عهد بإسلام ليس المعنى هنا أنه لم يكن عالما بفساد صلاته لم يكن عالما بأن هذا حرام أما إذا كان يعلم حرمة ذلك ولو كان يجهل أنها تبطل فسد الصلاة فرق بين أيها ولو نطق بحرف واحد كطيب إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجير قياه طوه قيطينا عربي في طي في راء في ني نيا قليلي نيا هنوه ني نينا
كتبنا شو
وإن هم لم يروا رأيي أقول لهم رأى يويك رياه أو هو يريلا طين مستجيرة يعني أنت طين مستجيرة طيار يعني أنتما طيار هو يعني أنتم طين يعني أنت طينا يعني أنتمنا هذا هو ومثنى طيب
قال المؤلف
أما إذا نسي المصلي كونه في الصلاة وقل الكلام من حيث العرف كان قال مثلا لشخص وهو يصلي قال اذهب إلى السوق واشتري لي طعاما وجري إلي وضعه في مكان كذا هذا الكلام يصله قليلا ست كلمات أخرية ليس المراد بالكلمة يعني أنا وهذا كلمة اذهب هذا كلمة لا الكلمة الأخرية أحيانا يقول مثلا ويلقي علينا الآن فضيلة الشيخ محمد صالح كلمة طيبة ليس المراد أنه يقول لهم السلام لا لا يعني مما يعد في عرف الناس كلمة
اذهب الى السوق واشتري خبزا وضعه في على الطاولة
هذا ليس ست كلمات مرضية اقل نعم
قال المؤلف وتبطل الصلاة ايضا بالفعل الكثير واختلف الشافعية في بيانه إذ هو عند بعض فقهاء الشافعية ما أي العمل الذي يسع قدر ركعة من الزمن متواليا
وقيل العمل المتوالي الذي يأخذ من الزمن قدر ركعة نعم
وقيل الفعل الكثير وهو ثلاث حركات متواليات
وقيل الفعل الكثير هو وقيل الفعل الكثير هو ثلاث حركات متوالية
وقيل الفعل الكثير هو ثلاث حركات متواليات ولو بأعضاء متعددة ومن ذلك ما لو خطى ثلاث خطوات متواليات وهو المشهور في المذهب
هذا هو القول المشهور في المذهب المذهب الشافعي أن من تحرك وهو في الصلاة ثلاث حركات متواليات فسد الصلاة ويوجد قول آخر أقوى دليلا وهو أنه إذا تحرك في صلاته حركات متواليات قدر ركعة من الزمن تبطل صلاته نعم
وقيل غير ذلك قال الشيخ رحمه الله والقول الأول وهو ما يسع قدر ركعة من الزمن أقوى دليلا لأنه أوضح في ظاهر بعض الأحاديث وتبطل الصلاة بالحركة الواحدة المفرطة كالوثبة الفاحشة وبزيادة ركن فعلي عملا كأن ركع ركوعين في ركعة واحدة من الفريضة
الله تكفيك وقف الصوت أو برام السبيكر رأى شديد
كركعة وبالحركة الواحدة إذا كانت للعب ولو لم تكن مفرطة وترك الصلاة بالأكل والشرب أي بإيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف
إنما قال وبالحركة الواحدة المفرطة كالوثبة الفاحشة كلمة الفاحشة هي للوصف ليست للقيد لأن الوثبة تكون فاحشة ليس معنى هذا أنه يوجد وثبة ليست فاحشة والوثبة فاحشة ولكن هذا للوصف فقط قال كالوثبة الفاحشة يعني لو قال كالوثبة يكفي ذلك ما قيد الوصفة بالفاحشة، إنما هذا وصف لهذه الوصفة، لأن الوصفة لا تكون إلا فاحشة.
خمسة ضائبة تقريبا. الشيخ عم بيقولوا الشباب عم بيذكرون انه راح يدخل المغرب بعد خمس دقائق او دخل عم بيقولوا
وقت
ايه؟ لا كما تريد انت شيخ.
كم
الشيخ؟ الا ان نسي المصلي انه في الصلاة وقل ما اكلته او شريبه. وتبطل الصلاة بنية بطل الصلاة في الحال أو بعد وبتعليم قطعها أي الصلاة على شيء كأن علق قطعها على وصول زيد بطلت حالا.
يعني إذا نوى يقطع الصلاة الآن أو قال في قلبه بعد عشر دقائق أو بعد خمس دقائق قطع الصلاة قطع في الحال. كذلك إذا علق قطعها على شيء قال مثلا إن قلبا سأقطع الصلاة وأرتاح انقطع أيضا.
وبالتردد فيه أي في قطعها فإنها تبطل حالا بخلاف ما يخطر على القلب من غير إرادة مما لا يورث ترددا
يعني ترددا بقطعها
أو جزما
بالقطع
فلا تأثير له. وتبطل أيضا بأن يمضي الركن من أركان الصلاة مع وجود الشك في نية الصلاة هل أتى بها أو لا في تكبيرة التحرم.
واحد جاء في الركوع مثلا أو كان في القيادة تشك في نية التحرم هل نوى أو لم ينوي فمضى ركن مع الشك فسدت صلاته. مضى ركن مع الشك فسدت صلاته.
كأن ينتقل من ركن فعلي إلى ركن فعلي آخر مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك. ولو لم يمضي ركن فإن الصلاة تبطل بذلك.
يعني لو قرأ الفاتحة مثلا وهو شاك هل نوى أو لم ينوي هذا يعد طويلا أو لا فسد صلاته.
فصل في بيان
الأول. أنت تعبان ولا أنت تعبان؟
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل